قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. يمسكون عما شجر بين الصحابة. الإمساك يعني عدم الخوض وعدم الدخول في الأمور التي شجرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يمسكون عما شجر أي لا يخوضون في ذلك ولا يتكلمون فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أمة خلت ولها ما كسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، وأعمالهم معروفة عند الأمة مجدا وعلوا وحسنا وبهاء، وليسوا هم بالمعصومين. وما يقع من خطأ أو نحوه مغمور في بحر خير وحسنات. فما شأن شخص لا يبلغ عشر معشارهم ولا يبلغ في مقامهم شيئا ينصب نفسه في آخر التاريخ حكما بينهم، ولا يبلغ شيئا عندهم لا في العلم ولا في الفقه ولا في الدين ولا في العبادة ولا في أي أمر آخر ثم ينصب نفسه حكما، بل ينصب نفسه حكما في أناس بشروا في الجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد لهم بالجنة، ولا يدري عن حاله أين هو ولا إلى ما يكون ولا كيف تكون حاله، ثم ينصب نفسه حكما ويكون في هذه المحاكمة مجترئا سليط اللسان، يتكلم في مقام الصحابة رضي الله عنهم وكأنه يتكلم في آحاد الناس أو في أشخاص لا قيمة لهم ولا وزن. وهذه من البلايا العظام، تجد أناس لا يعرف لا بدين ولا عبادة ولا خلق ولا علم، ثم بملء فيه يقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت، والصحابي الفلاني هو المخطئ في كذا وهو الذي كذا إلى آخره. وهذا موجود في زماننا، وهو من المصائب والبلايا العظام. كيف ينصب نفسه حكما في أقوام هذا مقامهم وهذا مكانهم، وفي القرآن آيات تتلى فيها رضا الله عنهم، وفي السنة أحاديث كثيرة تروى فيها فضلهم ومكانتهم وسابقتهم، وأن أحدنا لو أنفق مدا أن أحد الصحابة لو أنفق مدا من طعام لا يعادله إنفاق واحد منا مثل أحد ذهبا. ثم يأتي هذا في آخر الزمان شحيحا بخيلا لا ينفق لا مثل أحد ولا غيره، ثم يتطاول على مقام الصحابة لمزا وهمزا ووقيعة وينصب نفسه حكما. وفي هذا المقام عادة أضرب مثالا للتوضيح، ألا وهو لو قدر على سبيل المثال قبل 500 سنة أو 400 سنة حصل خصومة بين أناس واشتدت الخصومة وحصل بينهم خلافات، ثم جاء واحد وقال أنا الآن أريد أتفرغ لتحقيق في تلك الخصومة بين أولئك الناس وسأبين من المخطئ ومن المصيب. كيف ترونه؟ كيف ترونه شخص يترك حظه من العلم وحظه من العبادة وحظه من ويقول لا أنا أريد أتفرغ لأنظر في مثلا القرن العاشر أو القرن الحادي عشر ويريد أن يفصل في خصومات. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. اشغل نفسك أنت بما تكون به نجاتك عند الله، وبما تكون به سعادتك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان سيفك لم يخض في شيء من ذلك فامنع لسانك، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن بعض الأمور التي كانت بين الصحابة، قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، سيوفنا ما خاضت فيها، فلما نجعل ألسنتنا تخوض. فإذا الواجب تجاه ما شجر بين الصحابة هو كما صدر شيخ الإسلام الحديث عن هذه المسألة به، هو الإمساك، نمسك ولا نخوض في شيء من ذلك. لكن العالم المحقق ذا البصيرة والفهم إذا وجد في الناس من يخوض فيهم بالباطل وجب عليه أن يخوض فيهم بالحق، ردا لعاديات المعتدين وتجاوزات المتجاوزين. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو يقرر هنا الإمساك عما شجر بين الصحابة، لما تطاول عليهم أقوام ضلال لا خلق لهم عند الله سبحانه وتعالى رد عليهم بكتاب المعروف منهاج السنة، ووضع الأمور مواضعها، وما كان يتكلم عنه أولئك مبنيا على روايات واهية وأشياء مختلقة بين وهاء ذلك واختلاقه وكذبة، وبرأ ساحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون أي أهل السنة عن هذا الذي شجر بين الصحابة إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي في المعائب في الأخطاء، هذه الآثار المروية منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا. هناك روايات وضعت من بعض الخونة المندسين الكذبة وغرضهم من ذلك إغار الصدور تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما خبثت نفوسهم وصدورهم تجاه الصحابة اختلقوا روايات توغر صدور الناس تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك في هذا الباب روايات كثيرة مخترقة مكذوبة. ومن نعمة الله على أمة الإسلام أن قيض الله وهيئ الأسانيد التي تميز فيها الروايات مما لم يكن لأمة قبلنا، ولهذا تجد الروايات مثلا فتجد في إسنادها فلانا ترجع إلى ترجمته يقولون كذاب والضاع، فتكون الرواية لا يلتفت إليها، مثل الكلبي ومحمد ابن السائب وعدد عرفوا بالوضع ولهم روايات تاريخية كثيرة، وفيها جانب يمس مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمثل هذه الروايات لا يلتفت إليها لأنها غير صحيحة وغير ثابتة بل مختلقة موضوعة. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي معائبهم منها ما هو كذب، وهذا النوع من الروايات يفرغ منه بمعرفة كذبه ولا يلتفت إليه. ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني تكون رواية مثلا صحيحة لكن أدخل فيها ماذا؟ زيادات لا تصح، أو نقص منها أشياء توضح المعنى، أو يكون زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، يعني سيق الخبر، الخبر له أصل لكن سيق على غير وجهه. قال والصحيح منها هم فيه معذورون، يعني ما صح من هذه الروايات هم فيه معذورون. الآن وضع منهجية رحمه الله، عندما يريد الإنسان أن يبحث هذه المسائل مضطرا إلى ذلك لسبب دفع إلى ذلك، فلينظر أولا في الإسناد، الروايات التي فيها ذكر المعايب ينظر في الإسناد، الذي لم يثبت هذا لا يلتفت إليه، الذي زيد فيها ونقص منه أو غير عن وجه أيضا هذا له ميزان آخر. والصحيح، الصحيح من هذه الروايات هم فيه معذورون، هم فيه معذورون. لماذا؟ قال إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، يعني ما حصل من خطأ حصل عن اجتهاد وتحري للصواب، ولا يقال في حقهم انهم كانوا يتعمدون السوء والشر، وانما اجتهد يطلب خيرا لكنه لم يصب. فالمجتهد المصيب والمجتهد المخطئ كل منهم مأجور، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فالصحابة فيما صح، أما الذي لم يصح أو نقص منه أو زيد فيه أو غير عن وجه هذا الحديث فيه آخر، لكن الذي صح عنهم لا يخلو المقام إما أن يكون مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، ليس هناك تعمد إساءة أو تعمد شر. قال وهم مع ذلك، وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائر، لا يقولون ذلك. ومر معنا إشارة فيما سبق قصة حاطب رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا ووقع في خطأ ليس بالهين، خطأ عظيم، حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل كبر ذلك الخطأ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق من كبر الخطأ الذي حصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالشاهد أن لا يقال أن الواحد منهم معصوم من الكبائر أو من الصغائر، يقع ذلك، كل بني آدم خطاء، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. وقوله يجوز هذا المراد به التجويز الوقوع، يعني يجوز وقوعا، ليس معناه يجوز شرعا، وإنما يجوز وقوعا يقع. فبل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني يجوز أن تقع منهم الذنوب، لكن يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، مثل كون عدد منهم شهد بدرا وله من الفضل ما علمتم، أو يكون شهد بيعة الرضوان وعددهم 1400، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار، لا يدخل النار، ومر معنا الحديث من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. فلهم سوابق وفضائل توجب مغفرة ما صدر منهم من ذنوب إن صدر شيء من ذلك، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات لا يدركها من جاء بعدهم، لهم من الحسنات والسابقة بالخير ونصرة الدين ومعاونة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشهود المشاهد العظام والتضحية بالنفس والنفيس، لهم مشاهد ومواقف عظيمة، فيغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، هذه شهادة لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فشهد لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الخيرية أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم، والمراد بالمد هنا مد الطعام من بر أو قمح أو شعير أو نحو ذلكم من المكيلات، مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. فهذا يدل على أن لهم في الحسنات وتكفير السيئات شيئا ليس لمن بعدهم، لهم في هذا الأمر شيء ليس لمن بعدهم في نصوص واضحات. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب، إذا كان صدر عن أحد منهم ذنب يعني تحقق فعلا أنه ذنب، وانتبه هناك قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك أمور، أولا يحتاج الإنسان التحقق من الرواية هل ثبتت أو لا، هل ثبتت الرواية أو لا؟ قد يقول قائل أن الصحابي الفلاني أذنب الذنب الفلاني ثم يتهجم على مقامه وتكون الرواية مكذوبة، وهذا كثير جدا، روايات تكذب وتختلق ثم يبني عليها أقوام لا يفقهون ولا يعلمون فيقعون في مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان تحقق أنه ذنب فعلا وأنه قد وقع فيه صحابي ما، فيقول شيخ الإسلام في مثل ذلك إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فهناك عدة احتمالات قبل أن يتعدى الإنسان ويتجاوز على مقام الصحابة، ينظر فيه احتمالات عديدة ذكرها شيخ الإسلام، وهذا كلام المنصفين وليس كلام المتعسفين، فرق بين كلام أهل الإنصاف وكلام أهل التأسف. يقول فيكون قد تاب منه، هذا احتمال وارد ووروده كبير جدا، والصحابة من هم في المبادرة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا احتمال، فقد يبلغنا الذنب وقد لا تبلغنا توبته، وكيف يلام شخص في ذنب تاب منه، كيف يلام شخص في ذنب تاب منه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وتجاوز الله عنه وغفر له، ثم يأتي إنسان في هامش التاريخ وفي آخر الزمان ويقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت في ذنب تاب منه وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هذا الأمر الأول فيكون قد تاب منه، هذا واحد. الأمر الثاني قال أو أتى بحسنات تمحوه، أو أتى بحسنات تمحوه، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا الأمر الثاني أن يكون قد أتى بحسنات تمحوه. الأمر الثالث أو غفر له بفضل سابقته، أو غفر له بفضل سابقته، مثل ما مر معنا في قصة حاطبة، حاطب بن بلتع رضي الله عنه غفر له بتلك السابقة العظيمة وما كرمه الله سبحانه وتعالى به من شهود بدر. الأمر الرابع أو بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق الناس بشفاعته، الذي هم أحق الناس بشفاعته، والمراد بشفاعته دعاؤه عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه في الحديث أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. والحديث في صحيح مسلم، والصحابة رضي الله عنهم دخولهم في هذا الحديث دخول أول لما لهم من سابقة ولما لهم من فضل ولما لهم من نصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس أو ابتلاء ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، والمصائب كفارات، قد يكون ابتلي بابتلاء في نفسه في ماله في ولده في إلى آخره، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيكون قد ابتلي بشيء من الابتلاءات التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنه. فذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الخمسة فيما كان ذنبا متحققا، فيما كان ذنبا متحققا وقع فعلا من أحد الصحابة. لا يجوز لإنسان أن يطعن أو يتكلم، بل يتكلم بمثل هذا الإنصاف لعله تاب منه، عنده من الحسنات ما يكفر الذنوب، له سابقة لعله ابتلي بما يكفر عن إلى آخر ذلك من الأمور التي فيها رفع الملام. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم جدا ينصح طالب العلم أن يقرأه ليهذب ويربي نفسه على الفضائل وحسن التعامل مع الأئمة والأعلام، فضلا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب قيم جدا ينصح طالب العلم في بداياته أن يقرأ هذا الكتاب حتى يفتح له أفقا عظيما في حسن التعامل والاحترام والبحث عن المعاذير لأهل العلم. بينما إذا كان الإنسان خلوا من تلك المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام فتجده مجرد أن يجد خطأ يطير به كل مطار ويبدأ يرمي بسهام ويتعدى على مقامات علماء أعلام لا يبلغ شيئا عندهم، لا في العلم ولا في العبادة ولا في الخلق ولا في أي جانب. فكتاب حقيقة ينصح طالب العلم في البدايات أن يقرأه، هو كتاب واضح المعاني بين الدلالات ويدل على ما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإمام أعني ابن تيمية رحمه الله من نصح عظيم وإنصاف وعدل. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. يمسكون عما شجر بين الصحابة. الإمساك يعني عدم الخوض وعدم الدخول في الأمور التي شجرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يمسكون عما شجر أي لا يخوضون في ذلك ولا يتكلمون فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أمة خلت ولها ما كسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، وأعمالهم معروفة عند الأمة مجدا وعلوا وحسنا وبهاء، وليسوا هم بالمعصومين. وما يقع من خطأ أو نحوه مغمور في بحر خير وحسنات. فما شأن شخص لا يبلغ عشر معشارهم ولا يبلغ في مقامهم شيئا ينصب نفسه في آخر التاريخ حكما بينهم، ولا يبلغ شيئا عندهم لا في العلم ولا في الفقه ولا في الدين ولا في العبادة ولا في أي أمر آخر ثم ينصب نفسه حكما، بل ينصب نفسه حكما في أناس بشروا في الجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد لهم بالجنة، ولا يدري عن حاله أين هو ولا إلى ما يكون ولا كيف تكون حاله، ثم ينصب نفسه حكما ويكون في هذه المحاكمة مجترئا سليط اللسان، يتكلم في مقام الصحابة رضي الله عنهم وكأنه يتكلم في أحد الناس أو في أشخاص لا قيمة لهم ولا وزن. وهذه من البلايا العظام، تجد ناس لا يعرف لا بدين ولا عبادة ولا خلق ولا علم، ثم بملء فيه يقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت، والصحابي الفلاني هو المخطئ في كذا وهو الذي كذا إلى آخره. وهذا موجود في زماننا، وهو من المصائب والبلايا العظام. كيف ينصب نفسه حكما في أقوام هذا مقامهم وهذا مكانهم؟ وفي القرآن آيات تتلى فيها رضا الله عنهم، وفي السنة أحاديث كثيرة تروى فيها فضلهم ومكانتهم وسابقتهم، وأن أحدنا لو أنفق مدا أن أحد الصحابة لو أنفق مدا من طعام لا يعادله إنفاق واحد منا مثل أحد ذهبا. ثم يأتي هذا في آخر الزمان شحيحا بخيلا لا ينفق لا مثل أحد ولا غيره، ثم يتطاول على مقام الصحابة لمزا وهمزا ووقيعة وينصب نفسه حكما. وفي هذا المقام عادة أضرب مثالا للتوضيح، ألا وهو لو قدر على سبيل المثال قبل 500 سنة أو 400 سنة حصل خصومة بين أناس واشتدت الخصومة وحصل بينهم خلافات، ثم جاء واحد وقال أنا الآن أريد أتفرغ لتحقيق في تلك الخصومة بين أولئك الناس، وسأبين من المخطئ ومن المصيب. كيف ترونه؟ كيف ترونه شخص يترك حظه من العلم وحظه من العبادة وحظه من، ويقول لا أنا أريد أتفرغ لأنظر في مثلا القرن العاشر أو القرن الحادي عشر، ويريد أن يفصل في خصومات. تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. اشغل نفسك أنت بما تكون به نجاتك عند الله، وبما تكون به سعادتك عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان سيفك لم يخض في شيء من ذلك فامنع لسانك، مثل ما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن بعض الأمور التي كانت بين الصحابة، قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، سيوفنا ما خاضت فيها، فلما نجعل ألسنتنا تخوض. فإذا الواجب تجاه ما شجر بين الصحابة هو كما صدر شيخ الإسلام الحديث عن هذه المسألة به، هو الإمساك، نمسك ولا نخوض في شيء من ذلك. لكن العالم المحقق ذا البصيرة والفهم إذا وجد في الناس من يخوض فيهم بالباطل وجب عليه أن يخوض فيهم بالحق، ردا لعاديات المعتدين وتجاوزات المتجاوزين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقرر هنا الإمساك عما شجر بين الصحابة، لما تطاول عليهم أقوام ضلال لا خلق لهم عند الله سبحانه وتعالى رد عليهم بكتاب المعروف منهاج السنة، ووضع الأمور مواضعها، وما كان يتكلم عنه أولئك مبنيا على روايات واهية وأشياء مختلقة بين وهاء ذلك واختلاقه وكذبة، وبرأ ساحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون أي أهل السنة عن هذا الذي شجر بين الصحابة إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، أي في المعائب في الأخطاء، هذه الآثار المروية منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا. هناك روايات وضعت من بعض الخونة المندسين الكذبة، وغرضهم من ذلك إغار الصدور تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما خبثت نفوسهم وصدورهم تجاه الصحابة اختلقوا روايات تغر صدور الناس تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك في هذا الباب روايات كثيرة مختلقة مكذوبة. ومن نعمة الله على أمة الإسلام أن قيض الله وهيأ الأسانيد التي تميز فيها الروايات مما لم يكن لأمة قبلنا، ولهذا تجد الروايات مثلا فتجد في إسنادها فلانا ترجع إلى ترجمته يقولون كذاب والضاع، فتكون الرواية لا يلتفت إليها، مثل الكلبي ومحمد ابن السائب وعدد عرفوا بالوضع ولهم روايات تاريخية كثيرة، وفيها جانب يمس مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمثل هذه الروايات لا يلتفت إليها لأنها غير صحيحة وغير ثابتة بل مختلقة موضوعة. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي معائبهم منها ما هو كذب. وهذا النوع من الروايات يفرغ منه بمعرفة كذبه ولا يلتفت إليه. ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني تكون رواية مثلا صحيحة لكن أدخل فيها ماذا؟ زيادات لا تصح، أو نقص منها أشياء توضح المعنى، أو يكون زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، يعني سيق الخبر، الخبر له أصل لكن سيق على غير وجهه. قال والصحيح منها هم فيه معذورون، يعني ما صح من هذه الروايات هم فيه معذورون. الآن وضع منهجية رحمه الله، عندما يريد الإنسان أن يبحث هذه المسائل مضطرا إلى ذلك لسبب دفع إلى ذلك، فلينظر أولا في الإسناد، الروايات التي فيها ذكر المعايب ينظر في الإسناد، الذي لم يثبت هذا لا يلتفت إليه، الذي زيد فيها ونقص منه أو غير عن وجه أيضا هذا له ميزان آخر. والصحيح، الصحيح من هذه الروايات هم فيه معذورون، هم فيه معذورون. لماذا؟ قال إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، يعني ما حصل من خطأ حصل عن اجتهاد وتحري للصواب، ولا يقال في حقهم انهم كانوا يتعمدون السوء والشر، وانما اجتهد يطلب خيرا لكنه لم يصب. فالمجتهد المصيب والمجتهد المخطئ كل منهم مأجور، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، كما ثبت في كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فالصحابة فيما صح، أما الذي لم يصح أو نقص منه أو زيد فيه أو غير عن وجه هذا الحديث فيه آخر، لكن الذي صح عنهم لا يخلو المقام إما أن يكون مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، ليس هناك تعمد إساءة أو تعمد شر. قال وهم مع ذلك، وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائر، لا يقولون، لا يقولون ذلك. ومر معنا إشارة فيما سبق قصة حاطب رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا، وهو ممن شهد بدرا، ووقع في خطأ ليس بالهين، خطأ عظيم، حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل كبر ذلك الخطأ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق من كبر الخطأ الذي حصل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالشاهد أن لا يقال أن الواحد منهم معصوم من الكبائر أو من الصغائر، يقع، يقع ذلك، كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز عليهم الذنوب في الجملة. وقوله يجوز هذا المراد به التجويز الوقوعي، يعني يجوز وقوعا، ليس معناه يجوز شرعا، وإنما يجوز وقوعا، يقع. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني يجوز أن تقع منهم الذنوب. لكن يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، مثل كون عدد منهم شهد بدرا، ولهم من الفضل ما علمتم، أو يكون شهد بيعة الرضوان وعددهم 1400، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار، لا يدخل النار، ومر معنا الحديث من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. فلهم سوابق وفضائل توجب مغفرة ما صدر منهم من ذنوب إن صدر، إن صدر شيء من ذلك. حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات لا يدركها من جاء بعدهم، لهم من الحسنات والسابقة بالخير ونصرة الدين ومعاونة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشهود المشاهد العظام والتضحية بالنفس والنفيس، لهم مشاهد ومواقف عظيمة، فيغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، هذه شهادة لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فشهد لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الخيرية أنهم خير القرون. وأن المد من أحدهم، والمراد بالمد هنا مد الطعام من بر أو قمح أو شعير أو نحو ذلكم من المكيلات، مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. فهذا يدل على أن لهم في الحسنات وتكفير السيئات شيئا ليس لمن بعدهم، لهم في هذا الأمر شيء ليس لمن بعدهم في نصوص واضحات. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب، إذا كان صدر عن أحد منهم ذنب يعني تحقق فعلا أنه ذنب، وانتبه هناك قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك أمور. أولا يحتاج الإنسان التحقق من الرواية، هل ثبتت أو لا، هل ثبتت الرواية أو لا. قد يقول قائل أن الصحابي الفلاني أذنب الذنب الفلاني ثم يتهجم على مقامه وتكون الرواية مكذوبة، وتكون الرواية مكذوبة، وهذا كثير جدا، روايات تكذب وتختلق ثم يبني عليها أقوام لا يفقهون ولا يعلمون فيقعون في مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان تحقق أنه ذنب فعلا وأنه قد وقع فيه صحابي ما، فيقول شيخ الإسلام في مثل ذلك إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فهناك عدة احتمالات قبل أن يتعدى الإنسان ويتجاوز على مقام الصحابة، ينظر فيه احتمالات عديدة ذكرها شيخ الإسلام، وهذا كلام المنصفين وليس كلام المتعسفين، فرق بين كلام أهل الإنصاف وكلام أهل التأسف. يقول فيكون قد تاب منه، فيكون قد تاب منه، هذا احتمال، احتمال وارد ووروده كبير جدا، والصحابة من هم في المبادرة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا احتمال. فقد يبلغنا الذنب وقد لا تبلغنا توبته، وكيف يلام شخص في ذنب تاب منه؟ كيف يلام شخص في ذنب تاب منه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وتجاوز الله عنه وغفر له، ثم يأتي إنسان في هامش التاريخ وفي آخر الزمان ويقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت في ذنب تاب منه وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه؟ فإذا هذا الأمر الأول فيكون قد تاب منه، هذا واحد. الأمر الثاني قال أو أتى بحسنات تمحوه، أو أتى بحسنات تمحوه. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا الأمر الثاني أن يكون قد أتى بحسنات تمحوه. الأمر الثالث أو غفر له بفضل سابقته، أو غفر له بفضل سابقته، مثل ما مر معنا في قصة حاطبة، حاطب بن بلتع رضي الله عنه غفر له بتلك السابقة العظيمة وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من شهود بدر. الأمر الرابع أو بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق الناس بشفاعته، الذي هم أحق الناس بشفاعته، والمراد بشفاعته دعاؤه عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه في الحديث أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. والحديث في صحيح مسلم، والصحابة رضي الله عنهم دخولهم في هذا الحديث دخول أول لما لهم من سابقة ولما لهم من فضل ولما لهم من نصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس أو ابتلاء، ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، والمصائب كفارات، قد يكون ابتلي بابتلاء في نفسه في ماله في ولده في إلى آخره، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيكون قد ابتلي بشيء من الابتلاءات التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنه. فذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الخمسة فيما كان ذنبا متحققا، فيما كان ذنبا متحققا وقع فعلا من أحد الصحابة. لا يجوز لإنسان أن يطعن أو يتكلم، بل يتكلم بمثل هذا الإنصاف لعله تاب منه، عنده من الحسنات ما يكفر الذنوب له سابقة، لعله ابتلي بما يكفر عن، إلى آخر ذلك من الأمور التي فيها رفع الملام. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم جدا ينصح طالب العلم أن يقرأه ليهذب ويربي نفسه على الفضائل وحسن التعامل مع الأئمة والأعلام، فضلا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب قيم جدا ينصح طالب العلم في بداياته أن يقرأ هذا الكتاب حتى يفتح له أفقا عظيما في حسن التعامل والاحترام والبحث عن المعاذير لأهل العلم. بينما إذا كان الإنسان خلوا من تلك المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام فتجده مجرد أن يجد خطأ يطير به كل مطار ويبدأ يرمي بسهام ويتعدى على مقامات علماء أعلام لا يبلغ شيئا عندهم، لا في العلم ولا في العبادة ولا في الخلق ولا في أي جانب. فكتاب حقيقة ينصح طالب العلم في البدايات أن يقرأه، هو كتاب واضح المعاني، بين الدلالات ويدل على ما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإمام، أعني ابن تيمية رحمه الله، من نصح عظيم وإنصاف وعدل.